يعني في نفس الرواية
لأنه كل رواية جاء باسم العبد الذي يكون فيه إدراع أو وهم للكلمة
إحنا هذا قلنا ما يشابهه أنه هي على الجواز إلا ما خرج بالدليل، يعني الفروض التي نذكرها اليوم مثلا أنه إذا كان لرحم مثلا إذا استهلكت أو يعني لم تعد موجودة هذه الهبة الشيء الموهوب، أو مثلا كانت صدقة أراد بها وجه الله تعالى. أما الأصل فدل عليه رواية يعني مع الإطلاق، الأصل يؤخذ من حيث الإطلاق، يعني لم يقيد بهذه القيود، لم تفرض فيه هذه الفروض كما سوف نقرأ اليوم في صحيحة عبد الله بن سنان، فليس له أن يرجع إن إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. هذه مثلا في الهبة المعوضة هذه تكون لازمة، أشبه شيء بما يذكر في الخلع، يعني هنا لما تبذل له ليس له، فيكون هذا تكون بائنا، يعني الطلاق الخلعي من أقسام الطلاق البائن. أنا أذكر أشياء بعيدة عن الموضوع لكنها مأنوسة بالذهن تشابهها من جهة، فليس له أن يرجع. على كل حال جيد ما ذكرتم، فدعينا أمس أنه الرواية وكما يفهمها الأصحاب أنها تتكلم عن، وإن كان السائل يعبر بالهبة لكن هي تعبر تعبير الإمام عليه السلام يقصد الإبراء. هذه مسألة أمس ذكرت أنه تعرض الشيخ الأنكراني لأنه ممكن في المنافع مع أنها موجود تجديدي لكنها من حيث القبض أولى من الدين، فبالتالي يقال بأنها توهب لأنها يصح، واشتراط القبض في الهبة متحقق فيها ولو تدريجا، لأن هذا يعني القبض فرد من الأفراد أو جزء من الأجزاء يسلق عليه مسمى القبض، وتحصل القبض بالتالي. كذلك أريد أن أذكر اليوم أنه في ملحقات العروة كان هذا رأي السيد اليزدي، كذلك على عادة المصنف متوقع أن يذكره، هناك قال أنه يمكن أن يقال بصحة هبة المنافع وهبة الحقوق أيضا القابلة للناقم، وإن لم تكن من الهبة المصطلحة والتي تدل عليها هذه الروايات الخاصة، لكن ممكن أن تدل عليه العمومات، يعني يصحح ذلك بالعمومات. أفرض أن هذه الهبة المصطلحة دلت عليها روايات خاصة، هبة خاصة، ولكن كل عطية وكل منحة بأي وجه كان فهي هبة، فهذه ممكن أن نستدل عليها بالعمومات. أفرض ما يعني الهبة المصطلحة اشترط فيها القبض، ليس بالضرورة الهبة بالنحو العام يشترط فيها ذلك، بل يكفي مثلا الأدلة العامة التي يستند إليها لتصحيح الهبات العامة التي لا يصدق عليها أفرض خصوصية هذه الهبة التي نحن بصددها ما اشترط فيه القبض. ثم يذكر في ثمانية وأما جواز الرجوع في الهبة وكونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء أصالة اللزوم، لعكس ذلك يقول هكذا الأصل في العقود اللزوم، استدلينا مرارا بأصالة اللزوم في العقود السابقة التي كان جلها من العقود اللازمة، فهنا لماذا لا يكون منها؟ قال عندنا رواية صحيحة، رواية الحلبي، فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الحلبيون ثقات جميعا لكن هذا عبيد الله ثقة، الإمام الصادق عليه السلام قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له. يعني هذه الرواية هم تذكر معنى عام للهبة فتكون جائزة، وتذكر حالة خاصة وهو عدم وجود المال الموهوب إذا كانت موجودة، أما إذا كانت تصرف فيها أعطاها وهبها لغيرها أو باعها مثلا نقلت لغير المتهم لغير الموهوب إليه، يعني الموهوب إليه نقلها إلى غيره، أو فعلا أتلفها. أفرض هذه قطعة شوكولاتة وأكلت مثلا، ليس له أن يطالب بها، ليس لواهبها أن يطالب بها لأنها ليست قائمة، فهنا تعطي حالة عامة مع وجودها يجوز له، فهذا يدل، هذا المقدار يدل على الجواز. وأما الاستثناء وإلا فليس له، فهي في حالة خاصة، يعني عدم الجواز ليس هو الأصل، يعني اللزوم، عدم الجواز أقصد به اللزوم، لزوم الهبة ليس هو الأصل، وإنما لزوم الهبة يكون في حالة خاصة، وهو هنا يذكر حالة من الحالات الخاصة، وهو عدم وجودها، عدم قيامها، عدم بقائها، وإلا فليس له. وقلنا يعني التلف عام من أن تستهلك أو أن تنقل، يصدق تعبير قائمة يصدق على الحالين. الرواية هذه هم الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم، فسنده طريقه إليه صحيح، عن أبي، عن ابن أبي عمير، وعن ابن هاشم ذكرنا ابن أبي عمير محمد، جميل هم تقدمت وفاقته جميل بن زراد، عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا طريق صحيح. وكذلك هناك طريق آخر، حماد بن عثمان الناب الثقة عن الحلبي، فهنا عبر صحيحة الحلبي، وإلا ممكن أن يعبر بجميل، أو لعله جميل يكون، لا تكون صحيحة لو كان جميل، جميل بن دراج فطحي لعله، أو من الإمامية، لأن أنا عندي تردد فيها على كل حال. هو من أصحاب الإجماع، لكن من الإمامية لعله، لكن هنا التعبير ممكن أن يكون صحيحة الحلبي، ممكن أن تكون صحيحة جميل. على كل حال ترجمته الآن فقط صار الإشكال ذهني، فهو إن عبر بهذا أو ذاك على كل حال الرواية معتبرة، وغير هذا المودد. ويذكر في الروايات في المطالب القادمة لكل مطلب رواية كمودد، إلا فيها روايات كثيرة. هذا بالنسبة للقول بالجواز، وأن الأصل الجواز، مع أنه في الجواهر، الجواهر خالف هنا، الجواهر يرى له عبارة تفيد بأنه الهبة، إذا شكل تراجعه الهبة، وإن ظهر منها الجواز إلا أنها لازمة، تعبير شبه هذا التعبير، ما نذكر العبارة هنا دقيقة، لكن الحق بأنها جائزة بما دلت عليه هذه الروايات، وإنما كثرة أفراد اللزوم فيها هذا لا تؤدي لكونها لازمة. يعني الأصل أنها جائزة، لكن أفرض أكو هبة معوضة، وأكو هبة لرحم، وهبة بمعنى الصدقة المراد بها القربة، وهبة تلفة، وإن تكثرت الأفراد المؤدية إلى اللزوم، لكن هذا لا يغلب الحال فيطغى على الأصل. لا، نحن نقول أنها من حيث الأصل، يعني إذا لم تحدث هذه القيود، يعني مع إطلاقها، مع عدم وجود هذه الحالات، فهي على الجواز. أما أفرض تكثر هذه الأفراد بالخارج، فهذا لا يجعلنا أن نقول بأنها لازمة، فالأصل الجواز، واللازم هو منها هو ما خرج بالدليل كما سوف يأتي في الفقرات والمسائل الآتية. فيقول هنا: وأما استثناء الهبة المعوضة يعني استثناؤها من الجواز والقول باللزوم. نحن لعلنا المثل ما قرأناه في الأيام السابقة ولا تلزم فيه الفورية ولا كونه في مجلس العقد، ويلزم في الموهوب أن يكون عينا فلا تصح هبة المنافع، وأما الدين فتصح هبته على غير من هو عليه دون من هو عليه، أمس تكلمنا بذلك. والهبة عقد جائز، هذا الكلام من اليوم، يصح فيها الرجوع إلا إذا كانت معوضة أو لذي رحم أو قصد بها القربة أو فرض تحقق التلف أو التصرف الذي لا يصح معه قيام العين بعينها. ولا يلزم في صحة الرجوع عن الهبة أن يكون أمام الموهوب له. هذا ما بقي من بحث هذا الموضوع نتكلم فيها اليوم. وأما استثناء الهبة لذي الرحم فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها. وإن هنا عبر شوف، هذا ممكن أن يساعدنا في الرواية التي أمس، يعني هو المصطلح قبل، يعني خلنا نبدأ لمطلبنا أمس ثم نعرض لما سيقت له الرواية اليوم. الاصطلاح في النحلة أن تكون لذي رحم، صحيح، لكن هنا يعبر جعلها يعني مثل الهبة على نحو عام، الهبة والنحلة، فجعل الرجوع فيها. فهنا قد يقال أنه النحلة المصطلح أن تكون لذي رحم، وإذا كانت لذي رحم فلا يجوز الرجوع فيها. نعم هذا يصح، لكنه لم يكن من نحو ذكر الخاص بعد العام. هنا كأنه مرادف ذكرها على نحو الترادف، لأنه قال الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها. لو كان في باب ذكر الخاص هنا بعد العام، النحلة إذا كانت لذي رحم فلا يرجع فيها صاحبها. واضح شيء يقول، يعني هنا عبرت بخلاف المصطلح. فممكن أن نقول هم أم الراوي من باب أولى أن يعبر الراوي بخلاف المصطلح، فعبر بالهبة وهو يريد الإبراء، أو أن هذه العملية الحاصلة ليست هبة وإنما هي إبراء، ولذلك ساقها المصنف. المصنف كان يتكلم عن أنه هبة ما في يد زيد لزيد، فذكر هذه الرواية فقال حتى إذا لم نحن نعبر بأنها هبة، فمثل هذه الرواية التي عبر الراوي فيها بأنها هبة وما هي إلا إبراء. يعني هذه التعابير لا تمنع، يعني افرض الآن يتزوج زيد هندا، يتزوجها وبعد يقول لها أنت رق، هل صارت رقة مثلا، صارت أمة له، فالعقد عقد نكاح ليس منفية. فأقول هذا من هذا القبيل، يعني وإن عبر هناك بأنها كما ذكرنا يوم أمس هبة، إلا أنها في واقع الأمر إبراء، فتلحقها أحكام الإبراء لا أحكام الهبة، والتي هي بالتالي اللزوم. أما لو كانت هبة دون الهبات المستثنى الخارجة بالدليل التي يحصل منها اللزوم، فالأصل فيها الجواز. هنا أقول نفس الشيء، الهبة والنحلة لو كان المراد معنى النحلة اصطلاحا لما جاز له الرجوع، ولكنه يقول يرجع فيها صاحبها، يعني لم يرد إلا الهبة، وكأنه هنا تغيير في المعنى أو ترادف أو مثل العطف التفسيري، مو من باب عطف الخاص على العام.
لذي رحم،
هذا كلامنا نحن الآن قاعدين نقول أنها في المصطلح يقولون أنها هبة لذي رحم، لكن هنا لم يرد بها الهبة، أخذ التعبير غير مريد لمعناه. لو أراد معناه لما قال يرجع فيها صاحبها، لأن الهبة التي رحم لا يرجع فيها صاحبها.
لا، عاد على الهبة
والنحلة
والنحلة أرجع على الذي رحم، يعني تعبر عن الذي يتكلم أول، يعني لم ولاش المرتب
لا، هنا جمع في الحكم الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها، يعني إلى الآن حتى النحلة
لم يقل فيهما فيها صاحبها إن شاء لم يقل
حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها، يعني مو ظاهر هذا شلون؟ فلذلك أقول أنه غير ظاهر هذا المعنى الذي ذهبتم إليه، وإن احتمل قليلا لكن لا يساعد عليه تعبير الرواية، يعني لو أراد النحلة بعد ذلك إلا لذي رحم، فالنحلة هي تكون لذي رحم، هو جعلها في بوتقة واحدة إن صح التعبير، النحلة والهبة جعلها شيئا واحدا، وبعدين استثنى. لو أراد بعد ذلك النحلة هي التي لا تصح إلا لذي رحم، ما يحتاج، هي النحلة معناها أنها لا تكون إلا لذي رحم، النحلة في المصطلح هي العطية لذي رحم، فما يحتاج يستثني من النحلة نحلة لذي رحم. ما واضح؟ واضح المعنى الذي يريده؟ ف هذا المعنى لا يظهر من الرواية، هو جعل عبر تعبيرا واحدا عن الهبة والنحلة، بعدين استثنى من الهبة والنحلة التي جعلها بمعنى واحد، لا النحلة بالمعنى الاصطلاحي التي تكون لذي رحم إلا لذي رحم، وإلا لو أراد المعنى الاصطلاحي ما يحتاج استثنى، يعني الكرسي يعد للجلوس، أفرض أنها هذا للجلوس فقط، ما أحتاج أقول أنه إلا إذا كانت للجلوس، هي معنى كرسي أنه يبدأ عليه. واضح؟ الهبة والنحلة يجمع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها أو لا يرجع فيها. هذه صحيحة قرأنا الرواية التي قبلها، ظهر ما ذكرنا سندها صحيحة ابن سنان عبد الله، صحيحة عبد الله الشيخ الطوسي له طريق بإسناده عن علي بن إبراهيم كما في الرواية المتقدمة عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان من الثقات الأجلاء الوجهاء المقدمين، لم ليس فيه خلاف يعني عبد الله، بخلاف محمد الذي يضعفه السيد الخوي مثلا يوثقه مثلا أكثر المعاصرين لعله سلم الشيخ الزايد عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية التي قرأناها الآن صحيحة محمد بن مسلم بإسناد الشيخ الطوسي له طريق إلى يونس بن عبد الرحمن عن العلاء أي العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. يونس لعلنا ذكرناه في الأيام القريبة القادمة، ذكرنا وثاقته ومكانته، والعلاء كذلك ومحمد بن مسلم أيضا. وأما استثناء الهبة لا يزال يعدد المستثنيات، وأما استثناء الهبة التي قصد بها القربة فلصحيحة محمد بن مسلم من الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام لا يرجع في الصدقة أو لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله وغيرها ولغيرها أيضا، يعني هذه كما ذكرنا نماذج. وطريق هذه الرواية الشيخ الطوسي كذلك بإسناده عن علي بن الحكم عن العلاء أي العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. طريقه إلى علي بن الحكم صحيح، وعلي بن الحكم في نفسه ثقة جليل كما ذكره النجاشي، ثقة جليل القدر. وكذلك من التوثيق العام ورد في تفسير علي بن إبراهيم الخلمي. فالمطلب تام والاستدلال بها صحيح. وأما استثناء حالة التلف أو التصرف الذي لا يصدق معه قيام العين فلصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، عندما قرأناها أشرنا إلى أنها تذكر الحكم العام في أن الهبة جائزة وليست بلازمة، ومن الاستثناء ممكن أن نستدل على حكم الهبة الثالثة وأنه لا يجوز المطالبة بها، أو حتى لو لم تكن ثالثة يعني مضمحلة يعني غير موجودة بمعنى أنها معدومة، حتى لو لم تكن كذلك لو تصرف بها وأهداها إلى غيره أو ضاعها فإنه لا يصدق عليها القيام المعلق به جواز الرجوع. تفضل. عبد الله بن سنان قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له، صحيح كما ذكرتم صحيحة الحلبي، الهبة قائمة إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له. أحسنتم. فاستثناء هنا اشتباه في التعبير، يعني يقصد الرواية المتقدمة، صحيحة عبد الله بن سنان إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع، يدل فقط على الهبة المعوضة. اشتباها لفظي مني ومن المصنف، أحسنتم بالتنبيه. وإن كان أنا في المعنى أرجعتها إلى هذه الصحيحة، لكن هي ليست صحيحة عبد الله بن سنان. ما أدري نسخة الدرقاء نفس الشيء، يقول آخر سطر في صفحة 262 يقول الحلبي جيد. هناك تنبه بالطبعة الأخرى، أنتم تنبهتم فوق الطبعات، أحسنتم. فإذا جاز ما يجوز تصحيح نسخة المدرسة نسخة الجامعة ولا هذا بوحدتكم شنو؟ أخاف أن يكون الرصاص كالرصاص. على كل حال يعني يجوز. يلا هو شلون؟ صحيحة الحلبي لا هو بالفحوى يمكن يجوز، ما ادري هل فيها الفحوى هذه، لان جواز ان افتح واقرا غير ان احدث، ولو كان من باب التصحيح احدث الخطوطا يعني، فيمكن الفحوى ما تجي هنا. على كل حال أنتم على التنبيه. وما استثناء حالة التلف والتصرف الذي لا يصدق معه قيام العين فلصحيحة الحلبي المتقدمة. ثم إنه يوجد في المقابل روايات أخرى معارضة كموثقة داود بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام، يذكر هنا شطرا منها. وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وإن كانت لذي قرابة، وغير هذه من الروايات. فيعمد المصنف هنا كما فعل غيره إلى جمع بين الروايات بين هذه الطائفة وتلك، فيقول ممكن أن نجمع بحيث يرجح الطائفة الأولى اشتهارها هنا وموافقتها، ولا يذكر اشتهارها، يقول موافقتها لإطلاق الكتاب الدال على وجوب الوفاء بالعقود. ولعله من قال باللزوم ذهب إلى الطائفة الأخرى، فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وإن كانت لذي قرابة، يعني حتى لو كان عفوا لهذه الرواية من قال باللزوم، فحتى لو كانت لذي قرابة يستطيع يعني يبقى على جواز، هذه الرواية تقول على جواز الإطلاق. ثم هل توجد رواية صحيحة تعارض تلك الطائفة أو أنه الموثق، حتى لو وجد موثق مثلا مثل هذه الرواية، رواية داود بن الحسين الأسدي الكوفي الذي هو من أصحاب الإمام الصادق والصادق عليهم السلام، وعبر عنه شيخ النجاشي بأنه ثقة له كتاب يرويه جماعة مما يدل على اشتهار كتابه، وأنه لا يحتاج إلى طريق، وهو في وثاقته قد روى عنه مشايخ الثقات وورد في النوادر، وهو ينقل عن كما في السند عن عباس بن عامر، وقال عنه النجاشي بأنه ثقة كثير الحديث هذا عباس بن عامر، فهي موثقة معتبرة إذن، فممكن فهي حجة بالتالي، وممكن أن تعارض تلك الرواية، ولكن هنا كما أفاد المصنف بأننا ممكن أن نجمع فنقدم الطائفة الأولى لموافقتها لإطلاق الكتاب أو خوب العقود، فهنا يجب الوفاء والالتزام تبعا لأصالة اللزوم، يعني هذا ما أشار إليه لعله شيخ الجواهر هناك بأنه الأصل اللزوم ربما يستدل الآن المطلب بالضبط دقيقا مو في ذهني، لكن لعله يستدل بالأدلة العامة وأنه فوق العقود، وهذه لما تكون عقدا فالأصل فيه اللزوم، وما خرج يعني كأنما يخرج عكس ذلك أنه الجواز ما دام الأصل اللزوم، فأفرض ذكرت صحيحة الحلبي أنه إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، فهذه حالة خارجة عن اللزوم وهو قيام الهبة ووجود الهبة، وإلا أكثر الأفراد تكون من الهبات الدالة على اللزوم. الآن لما نقول لازمة أو غير لازمة لعله يكون يعني نزاع لفظي، يعني الأصل ما هو اللزوم أو عدم اللزوم، لما تشخص كل حالة هذه لازمة وهذه غير لازمة، نعرف أن الهبة لذي رحم لازمة، والهبة عندما تكون قائمة غير لازمة، يعني عندما يكون الموهوم قائما لا تكون لازمة، وإذا كانت صدقة فهي لازمة، وإذا كانت معوضة فهي لازمة، فإذا شخصت الحالات اللازمة عن الحالات غير اللازمة لعله لا تبقى ثمرة للقول بأن الأصل اللزوم أو الأصل عدم اللزوم، تبقى ثمرة ضئيلة في الاختلاف، أفرض قيامها الآن قيام المال الموهوم أو عدم القيام، تبقى الثمرة من هذه الجهة. على كل حال وإلا مشخصات تكون يعني صور اللزوم من صور عدم اللزوم، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وإن كانت بقرابة وغيرها مما كان بهذا المعنى، فيجمع هنا يقول ويمكن أن يقل ما دام لا يمكن الجمع فتتحقق المعارضة، ويلزم ترجيح الطائفة الأولى لموافقتها لإطلاق الكتاب الدال على وجوب الوفاء بالعقود. قلنا أنه هنا عبرنا أنه يمكن يعني الجمع بأنه أريد بالتعبير هنا الهبة، أنا أردت أن أقول ذلك لم أعبره لم أعبر به، أنه الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها، لعله يكون هذا بحمل الهبة بمعنى واسع على النحلة، يعني النحلة تكون لذي رحم، لكن لعل هذا المعنى لا يستقيم في الرواية الأخرى بهذا المعنى، ويلزم تتبع يعني جميع روايات هذه الطائفة لننظر أنه ممكن أن تكون مثل هذه الرواية بحيث نحمل النحلة هنا، يعني نحمل الهبة على النحلة بأنه هذا الهبة الذي عبر عنها هبة في هذه الرواية، رواية موثقة داود بن الحسين، أنها تريد النحلة فما لا يرجع فيه فإنه يرجع فيه حازها أو لم يحزها، بهذا المعنى يعني كما ذكرنا في الرواية السابقة الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء اللي هي رواية محمد بن مسلم صحيح محمد بن مسلم. بل هذه مثلها الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها ولم يحزها، يعني هنا على عكس ذلك، يعني لا تكون بأنه هذه النحلة ليست بالمعنى المصطلح الذي يراد منه اللزوم، بل بالمعنى العام الذي يراد منه الجواز. ما واضح كلامي على سرعة في أريد أن أنهي المطلب، أنه الهبة هنا والنحلة بمعنى أن هذه النحلة هبة، هبة على نحو عام، ليست نحلة يعني إعطاء الذي رحمه، بالتالي جاز الرجوع فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها، فتكون هذه محمولة على الهبة الجائزة وإن عبر فيها بالنحلة كما ذكرنا هناك في صحيحة محمد بن مسلم. على كل حال آخر شيء يتعرض إلى أنه عدم لزوم أن يكون وما عدم لزوم أن يكون الرجوع أمام الواهب في الإطلاق، ماذا لا يجوز له الرجوع في الهبة الجائزة، يجوز له الرجوع، والرجوع ربما كان بلفظ وربما كان بفعل، أن يأخذها فهذا رجوع، أو يقول أنا رجعت في هبتي فأعطنيها هذا رجوع. فبأي نحو يكون، كما جاز عقد الهبة وتحققه باللفظ وبالمعاطاة الرجوع فيه كذلك، فلإطلاق ما دل على جواز الرجوع وعدم تقييده بصيغة أو فعل أو لفظ معين، عدم تقييده بما إذا كان أمام الواهب لابد أن يعلمه، لا يشترط أن يعلمه، الدليل مطلق فيجوز له الرجوع بأي نحو من الأنحاء. ومن الفروع التي ذكرت هنا لم يتعرض لها المصنف هبة المشاع، يعني افرض أني أملك نصف هذا القلم، هذا القلم بيني وبينك بالنص، لي نصفه ولك نصفه، فهل تجوز هبته؟ أنا أهب لزيد النصف الذي أملكه، فيقولون بأنها تجوز هبته وإن كان مشاع لرجوعه إلى العين، يعني هو المشاع عندما يتحقق في الخارج ليس سوى العين، هو نصف العين، لكن غايته أن هذه العين لم تكن معينة، فالمشاع راجع إلى العين وليس أمرا آخر غير العين، فيجوز الهبة كما يجوز هبة العين الخارجية. ودليلهم على ذلك الإجماع وبعض الروايات أيضا، كالحديث الأول في الباب التاسع من كتاب الهبات إن شئتم فراجعوا، وغير ذلك من الفروع الكثير، لكن نكتفي بهذا المقدار. صلى الله على محمد وآله الأطهار.